من من؟ من الأنصار، إذن هي أنصارية. قال
فذهب يصنع بها ذلك،
فأراد أن يصنع بها ذلك، يعني كما يصنع بالقرشية، أراد أن يصنع كما يصنع مع نسائهم. فماذا قالت له؟
فأنكرته عليه وقالت،
أنكرت عليه هذا الفعل، أنت تريد أن تفعل ذلك؟ أنكرت عليه أنه يريد أن يفعل مع هذا الفعل. قالت إنما كنا نؤتى على حق فقط، إذا أردت افعل، ما أردت ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنها تتوقع أن الزيادة على ذلك ليس له. قال
فاصنع ذلك وإلا تستنيه،
قالت فاصنع ذلك، يعني إن أردت أن تجامع اصنع هذا الفعل فقط، وإلا تجتنبني، ليس لك أن تزيد على الحرب، يعني الجماع على حرب أبدا. فماذا فعل هذا الرجل؟
حتى شري أمرها،
حتى شري أمرها، يعني عظم وتفاقم وانتشر أمر هذه المرأة بأنها منعت زوجها من ذلك. فماذا قال؟
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فبلغ ذلك الخبر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
أنزل الله عز وجل نساءكم حق لكم فأتوا حقكم أنى شئتم، أي مقبلات ومزبرات ومستخفيات، يعني بذلك موضع الولد.
نعم، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذا الخصام الذي دار وصار، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف ما شئتم. إذن كان الحق مع من؟ مع الرجل، ولهذا لا يسع تلك المرأة إلا أن تقول سمعت وأطعت. لماذا؟ لأن هذا الأمر صدر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أبدا ليس له أن يختار، يقول والله أفعل أو لا أفعل، إذا جاء أمر الله انتهى الجدال وانتهى الخلاف، وعلى المرأة أن تطيع. وهذا ما هو معهود ومعلوم من الصحابة، ففضت الآية الخصام بين الزوجين، ولا مانع من تعدد نزول الآية، وهذا معروف معلوم في التفسير. نعم.
ويحرم عليه أن يأتيها في دخولها لقوله.
نعم، هنا بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى بأنه يجوز أن يأتي زوجته على أي صفة شاء، قد يقع في فهم بعض الناس إذا كان كذا إذن هل يجوز أن يأتيها في الدبر؟ فقال لك يحرم أن يأتيها في دبرها، لا يجوز له. لماذا؟ قال
قوله صلى الله عليه وسلم من أتى آدبا امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
وهذا كما قال العلماء إذا جاء هذا اللفظ فهو دليل على أنه كبيرة، فقد كفر. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهنا الكفر كما فسر العلماء إما كفر مخرج من الملة وإما كفر غير مخرج من الملة على تفصيل. واضح؟ إن استحل فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يستحل وغلبته الشهوة فهو وقع في كبيرة من الكبائر، يعني هو كفر دون كفر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد كفر، أيضا التفصيل، ومن حلف بغير الله فقد كفر، أيضا التفصيل، وعلى ذلك فقس. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أيضا، هذا كله على تفصيل عند العلماء في مسألة التكفير وفي مسألة عدم التكفير. ومن الجهل بمكان أن الإنسان يبادر بالتكفير بمجرد فهم يظنه، كما بعضهم يفسر قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال خلاص كفر مخرج من الملة، حكم بغير ما أنزل الله مطلقا. نقول له تعال أنت هكذا تحكم على الناس، أنت أول الناس داخل في الكفر، أنت تكفر نفسك من حيث لا تشعر، كيف انظر إلى الآية، إذا كنت عربي تبقى اللغة العربية. من موصولة من ألفاظ العموم، من لم يحكم بما ما من ألفاظ العموم. إذن كل من لم يحكم بما أنزل الله يشمل الحكم فيما أنزل الله الصغير والكبير، أليس كذلك؟ يعني يشمل كل حكم. ومن لم يحكم بما تشمل كل ما جاء عن الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن أنت هل حكمت في بيتك بشرع الله؟ لو أنقصت حكم واحد فأنت كافر، هذا على زعمك. لماذا؟ لأن الآية على العموم، فلو حملتها على العموم وقعت في هذا المحظور. إذن انتبه، هذا أول. ثم ثانيا نأتي إلى تفسير السلف، وعلى رأسهم ابن عباس، ومن ضعف هذا الحديث فهو الضعيف أو الأثر. لماذا؟ لأن له طرق لا شك بأنه يتقوى بها. ماذا قال؟ قال: لا، ليس كما تظنون، بل هو كفر دون كفر، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. لماذا؟ لأن المراد به الاستحلال، أن الإنسان يحكم بما أنزل الله لا يخلو من حالات، إما أنه يستحل ما حكم به بغير شرع الله فهذا كافر بالإجماع، وإما أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يظن بأن هذا الحكم خير مما أنزل الله أو مساوي له، وهذا كفر مخرج من الملة، وإما أن يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ولشهوة غلبت وهو يعلم أن حكم الله خير من هذا الحكم ولكن قد غلب عليه. عرفتم؟ بسبب هذه الأمور فهذا الذي يحمل عليه كلام ابن عباس كفر دون كفر. وأما هكذا المبادرة بتكفير الناس فلا يجوز. ولشيخ الإسلام كلام قيم جدا في مجموع الفتاوى، تكلم على هذه المسألة وبين وفصل رحمه الله، وكذلك غير شيخ الإسلام تكلموا على هذه المسألة وفصلوا تفصيلا علميا. ولهذا لا ينبغي أن يبادر الإنسان. لماذا؟ لأن الحكم بالتكفير فتوى. انتبهوا لهذه المسألة، كأنك تقول هذا حلال وهذا حرام، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأنت لما تقول هذا كفر أنت أفتيت، فإما أن تأتي بالنص الذي يعينك على هذا التكفير أو لا. وهذا تفصيل ذكره العلماء، فعليك أن تقتدي بهم، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه. ولهذا هنا فقد كفر لابد أن يحمل على المعاني التي بيناها، وإلا على هذا فكل لفظ كفر فإنه يحمل على المخرج من الملة ولن ننتهي. ما شاء الله، كم الآن الناس والنبي هذا حلف بغير الله، أليس كذلك؟ وكذا أول ما يقول تقول أنت كافر، أعوذ بالله، تقول يا أخي الحلف بغير الله كفر، وهذا الفعل منك كفر، وأنت لست بكافر، فعليك أن تنتبه. فإن استحللت هذا أو جعلت النبي مساويا لله فقد وقعت في الكفر المخرج من الملة، الأمر ليس بالهين. عرفتم التفصيل؟ فلا تستعجلوا، وانتبهوا لهذه المسألة يا أخوان، مسألة الاستعجال في الحكم على الناس سواء كان بشكل عام أو بشكل خاص. أذن حتى نكمل. يلا قرأ.
وينبغي لهما أن ينوي بنكاحهما إعفاف نفسيهما.
هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي لهما، يعني أن ينوي هذا الرجل الذي تزوج هذه المرأة، ماذا ينوي بهذا النكاح؟ قال: إعفاف نفسيهما، يعني يعف نفسه ويعف نفس هذه الزوجة من الوقوع بماذا؟ فيما حرم الله. قال:
وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما.
نعم، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، يعني هذا الرجل الذي تزوج تلك المرأة ينوي أنه يريد ماذا بهذا النكاح؟ أن يعف نفسه أولا، والمرأة تعف نفسها، وكذلك أن يحصن نفسه من أن يقع فيما حرم الله، سواء كان من النظر أو من البطش أو من المشي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي هو معلوم لديكم، فإن العين تزني وزناها النظر، وإن اليد تزني وإن السمع أو الأذن تزني وزناها السمع، وإن اليد تزني وزناها البطش، وإن الرجل تزني وزناها المشي. ويصدق ذلك كله ويكذبه ماذا؟ الفرج. يصدق هذا الأمر ويكذب هذا الأمر الفرج. يعني هذه الأمور إنما هي مداخل يدخل بها الإنسان الشيطان على الإنسان. انظر ما يضر، ثم بعد النظر لمس وكلام وهمس، ثم الوقوع في الفاحش، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا جاء الإسلام بقطع كل وسيلة تفضي إلى المحرمات. نعم.
فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما.
نعم، تكتب مباضعتهما صدقة لهما، يعني الجماع والمباضعة، أن يجامع الرجل زوجته، كما قلت لكم مأخوذة من ماذا؟ من البضع. هنا المباضعة مأخوذة من ماذا؟ من البضع، وهو العضو المعروف. قال
في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الفجور بالأجور.
انظروا إلى هذا الحديث العظيم وما فيه من الفوائد. هؤلاء الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال الكثيرة، الدثور أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور وفاقونا، يا رسول الله لماذا؟ ماذا يفعلون؟ لماذا فاقوكم؟ قالوا:
يصلون كما نصلي.
نحن نصلي وهم يصلون، إذن نحن وافقناهم واستطعنا أن نأتي بما يأتون. أيضا
ويصومون كما نصوم،
إذن نحن نستطيع أن نصوم ونفعل هذه العبادة كما يفعلون. قال: سكتوا، ما أكملوا وما قالوا نتصدق، لأنهم هم أصحاب أموال ونحن فقراء. قالوا: بهذا فاقونا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، وماذا؟ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، ونحن لا نستطيع أن نتصدق لأنه ليس لنا أموال. إذا فاقونا بأموالهم، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
قال:
أوليس جعل الله لكم ما تصدقون، يعني ما تصدقون به وتنفقونه في سبيل الله، ما هو؟ قال: إن بكل تسبيحة صدقة. إذن هذا أمر. أيضا
وبكل تكبيرة صدقة،
هذا أمر آخر، وبكل تهليلة صدقة. إذن ثلاث صدقات الآن. أيضا
وبكل
تحميدة صدقة، وبينت لكم هذا الحديث، فصلته لكم فيما مضى. إذن أربع صدقات. انظر كم ستكرر هذا الذكر ستجمع من الصدقات. قال: كذلك أمر بالمعروف صدقة،
ونهي عن المنكر صدقة،
ونهي عن المنكر صدقة،
وفي بضع أحدكم صدقة.
هذا هو الشاهد، وفي بضع أحدكم صدقة. هنا استغربوا لما قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله،
قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ استغرب الصحابة. لماذا؟ لأن هذا الأمور مما يتلذذ بها الإنسان وفيها لذة يقضي بها وطرة، فاستغربوا كيف يكون له أجر بهذا الفعل. قال:
كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر.
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، كأنه يقول الجواب عندكم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب لا شك أنه سيقع في ماذا؟ في الوزر. فكذلك لو وضعها أو إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. ثم تتمة هذا الحديث جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد علم إخواننا بما قلت وفعلوا بما أخبرت. إذن سترجع المسألة إلى أنهم سيفوقون في ماذا؟ في الصدقة والأموال، لأنهم سيكبرون ويهللون ويفعلون ما نفعل، وستبقى المسألة زائدة عندهم في ماذا؟ في الصدقة بالأموال. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا يسارعون إلى الخيرات ويتسابقون إلى فعل الخيرات. لماذا؟ حتى أنهم يغبطون إخوانهم الذين لديهم الأموال، يتمنون أن تكون لهم. لماذا؟ حتى يفعلوا ما يفعلون. وفي ذلك أحاديث كثيرة واضحة في أن الإنسان إذا تمنى بأن يكون له مال يتصدق به، قال صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. ولهذا لابد الإنسان أن يحول جميع نياته إلى طاعة لله سبحانه وتعالى في كل حركاته وفي كل سكناته، يجعل معها النية التي تنقلب بها إلى طاعة وإلى عبادة. الشاهد منه أن الإنسان إذا نوى بهذا النكاح العفاف والإحصان، ونوى بجماعه هذا مع زوجه الأجر، فإنه يحصل على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها الرجل وأن تنتبه لها المرأة. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وسنتمم إن شاء الله بقية البحث في الدرس القادم. وإذا كان لديكم سؤال أو للنساء حتى لا نضيق عليكم طبعا في الوقت.
نظر الأجر الجماعي مشترك في كل جماعية؟
نعم. لا ينوي كل، نعم ينوي لا شك، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته له فيها أجر. في بداية الحديث ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لسعد؟ قال له وبين له بأنه إذا ابتغى بذلك وجه الله فإن لك كذا وكذا وكذا. إذن لابد، والابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى ما هو؟ هو النية، فلابد أن ينوي، ليس له الأجر، ولكن قضى ما أراد. واضح؟
لما اللهم جنب الشيطان الرجيم الشيطان ماذا هذا يكون عند المباشر أم قبل المباشرة؟
هذا مما اختلف فيه العلماء، وظاهر الحديث بأنه إذا أراد. وكلمة إذا أراد هذه تعلمون بأنها تقع على ثلاث أحوال في اللغة العربية، إما أن تقع مع الفعل، وإما يعني الفعل أن يقع قبلها قبل المشروط، وإما أن يقع مع المشروط، وإما أن يقع مع ماذا؟ بعد الشرط. هذا معروف. إذا قرأت فترسل، القراءة متى تقع؟ إذا قرأت، القراءة هذه الشرط، المشروط ما هو؟ فترسل، هذا جواب الشرط. إذا قرأت فترسل، متى يقرأ؟ إذا قرأت فترسل أثناء القراءة، أليس كذلك؟ الثاني إذا قرأت فاستعذ بالله، متى تستعيذ؟ أثناء القراءة وقبل القراءة؟ قبل. عرفتم؟ إذا قرأت فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان ثم اقرأ. أيضا على الصفة الأولى أن يكون الفعل مع المشروط، مثل إذا توضأت فمضمض واستنشق، هذا متى يكون؟ معه. أما بعد فهو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، متى الانتشار؟ بعد الصلاة. إذن هنا وقع المشروط متى؟ الذي هو الفعل بعد الأمر، وهو إذا قضيت الصلاة، يعني بعد قضاء الصلاة. إذن ثلاثة أحوال. بناء على هذا يحصل الخلاف بين أهل العلم، هذا هو منشأ الخلاف. ما هو الحل في هذه المسائل؟ الحل في هذه المسائل السياق. السياق يدلك، إذا قرأت فترسل واضح أثناء القراءة، إذا قرأت فاستعذ بالله واضح أنه قبل القراءة، السياق يدلك على ذلك. إذا قضيت الصلاة فانتشروا السياق يدلك على أنه بعد. هنا الأقرب بأنه يقال قبل الجماع، واضح؟ يعني قبل أن يقع ويباشر الجماع يقول هذا الدعاء، لأنه إذا انشغل بالجماع من النادر أنه يذكر هذا الدعاء، بل بعضهم يقول لا ينبغي أن يذكر وهو في تلك الحالة، عرفتم؟ وإن كان هناك لا يوجد دليل يحرم، لكن إذا لم يذكر نقول وأنت في البداية اذكر الله سبحانه وتعالى واذكر هذا الدعاء. وضح لك الجواب؟ نعم. ها؟ الأرواح وجند مجندة والقلوب، هي القلوب حديث جاء، أو الأرواح المعنى واحد ما يتغير، ما في إشكال، الأرواح جند مجندة، ما تآلف منها ائتلف وما تخالف منها اختلف، والمراد بها هي لأن القلوب ته إلى هذا الشخص أو تبغض هذا الشخص في البداية. نعم.
إذا قضي لهم ولد، ولد
لا، الولد يشمل البنت ويشمل الذكر والأنثى، واضح؟ رزق فلان بمولود، المولود يشمل الذكر والأنثى، لهذا الحديث جاءت بذلك، وهذا معروف في اللغة. نعم، يوصيكم الله، قاعد استحضر الآن الآيات للنصوص التي فيها اللفظ الولد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في ماذا؟ في أولادكم، يشمل الذكر والأنثى. أي حوار؟ أي حوار؟ نعم، انتشر أمر هذا الرجل، هو الذي أخبره، عرف؟ يعني هذا الرجل، أنت تعرف بأن بعض الناس إذا كانت عنده مشكلة وله حبيب وقريب يذهب إليه يقول له يا فلان حصل كذا وكذا ماذا أفعل؟ أنت قرشي مثلي وأنت تعلم بأن نحن نفعل كذا وكذا، وهذا أمر لابد أن أوضحه لك، فماذا نفعل؟ فبدأ انتشار هذا الخبر بين الناس، وحتى لفظ الحديث قال لك ففشى أمره، إذن انتشر هذا الأمر حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أصحابه، لأنه يعلم بأن هذا الأمر بينهم معروف متعارف، بأن الرجل يأتي أهله على أي صفة شاء، فهذه المرأة تمنعي وهي من الأنصار، فانظروا اسألوا الأنصار هل هذا عندهم أو هذا في المرأة فقط، حتى إذا كان هذا في المرأة نخبر الأنصار بأنها تقول كذا وكذا حتى يأتوا يعلموها ويبينوا لها أن الأمر كذا وكذا، وضح لك؟ حد لديه سؤال ولا اكتفيتم؟ حتى النساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يستحب فعله إذا دخل الرجل على زوجته، وبينا الأحكام المتعلقة بهذا الفصل، ثم ختم المصنف هذا بقوله وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما وإحصانهما، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأخذنا الحديث، اقرأ البحث، لا قبل الوجه، اقرأ وينبغي لهما.
قال رحمه الله وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فإنه تقتل مضاطعتهما صدقة لهما.
نعم، هذا قد بيناه في الدرس الماضي، وبينا بأن المباضعة والمراد بها الجماع، إذا نوى الإنسان بجماعه مع أهله التقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على هذا الفعل، فإن لم ينوي فلا أجر له، إذا لم ينوي فإنه لا أجر له، فلا بد في هذا العمل من أن ينوي أنه إذا قام بهذا الفعل إنما يقوم به تقربا لوجه الله سبحانه وتعالى من جهة إعفاف النفس وعدم الوقوع فيما حرم الله تعالى عليه.
قال في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة.
نعم، وفي بضع أحدكم صدقة، هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد من الحديث، وهذا قد بيناه في الدرس الماضي. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أي إذا قام بجماع أهله، لكن كما قلت لكم مع النية لأنها أخذت من أحاديث أخرى، فإن له الأجر، لأن هذا كما سبق وبيّناه في أصول الفقه من باب معقول المعنى، معقول المعنى. فإذا أراد الإنسان أن يؤجر على هذا الفعل فعليه أن ينوي لأنه يتقرب إلى الله. مثال ذلك: أرأيت لو أن رجل كان عليه دين وأراد أن يسدد هذا الدين، فهل يلزم بأنه ينوي بهذا التسديد التقرب إلى الله، أم أنه يصح من غير نية؟ لا شك أنه يصح، رغم أن الدين التسديد واجب، لكن إذا أراد أن يحصل على الأجر بتسديده لهذا الدين فإنه ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. فإذا نوى فإنه قد أجر على هذه النية مع ذلك الفعل، لكن إذا لم ينوي فإنه قد سقط عنه ذلك الواجب. كذلك هنا لو باضع الرجل زوجته فإنه يسقط عنه الأمر الواجب الذي لا يجوز له أن يتعدى أيام وأشهر كما سيأتي إن شاء الله ذلك. فهذا الواجب الذي سقط عنه لو نوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على ذلك، فإن لم ينوي فلا شك أنه لا يؤجر، كما قلنا في حديث، كما قلنا في الصدقة، في الدين.
قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
قالوا: يا رسول الله، استغرب الصحابة رضوان الله عليهم من قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ هذا الأمر وهو الجماع وهو الشهوة، إذا أتى أحدنا ذلك كان له أجر؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب فقال:
قالوا: يا رسول الله، قال: أرأيتم لو وضعها في حرامه أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
فأجابهم صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ ما الجواب؟ لا شك أن عليه وزر لو وضع شهوته في حرام وهو الزنا. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، كان له أجر. وهذا الحديث قد بيناه في الدرس الماضي بالتفصيل. قلت وقبل أن نختم هذا الفصل لا بد من بيان مسائل. المسألة الأولى، أن هذه المسائل مما تعم بها البلوى، هذه المسائل التي سأذكرها مما تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنها من الزوجين، فلا بد أن ننبه على هذه المسائل. فنقول: المسألة الأولى، يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته في مكان واحد، يراها وتراه. هذا أمر مهم يكثر السؤال عنه، هل يجوز أن يرى زوجته بأكملها يعني عارية، وكذلك الزوجة تجوز أو يجوز لها أن ترى زوجها كذلك أو لا يجوز؟ المسألة من جهة الجواز والعدم، عرفتم؟ ولا شك أن الصواب بأنه يجوز أن يرى الرجل من المرأة ما ترى المرأة من الرجل في الاغتسال وغيره. قلنا أن يغتسل مع زوجته في مكان واحد يراها وتراه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت، هذا هو الدليل الدال على جواز النظر من الزوج إلى الزوجة عارية، وكذلك الزوجة من الزوج يعني بالعكس. وضح لكم؟ هذا هو الدليل، دليله عن عائشة أو لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه، يعني هذا الإناء مشترك بيني وبينه واحد، من إناء بيني وبينه واحد، تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه. قلنا تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان، يعني من غسل الجنابة. واضح؟ فتقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا شك أن الغسل هل يكون بإزار أم بدون إزار؟ لا شك أن الأصل في الغسل أن يكون الإنسان عارف، هذا هو الأصل في الغسل. وهي تقول تختلط أيدينا فيه، ويبادر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الماء، فأقول دع لي دع لي، يعني دع لي من ذلك الماء. فهذا دليل على جواز أن يغتسل الرجل مع زوجته في مكان واحد يراها وتراه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد الأول في 34 و400 عن هذا الحديث، يعني الحديث الذي ذكرناه، استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. ويؤيده، ما زال الكلام لابن حجر رحمه الله، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة. من السائل؟ عطاء يسأل عائشة. إذن ما السؤال الموجه لعائشة؟ هل يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته والعكس؟ هذا السؤال الموجه إلى عائشة. قال: فذكرت هذا الحديث بمعناه، يعني استدلت بماذا؟ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. إذن استدلت عائشة على جواز النظر بأن هذا الفعل قد ورد منها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بمعنى وهو نص في المسألة، وهو نص في المسألة، انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن الدليل الأول هو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها من إناء واحد في غسل أو من غسل الجنابة، فدل ذلك على جواز النظر. لو قال قائل قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستتر بالإزار وهي كذلك، نقول هذه القدقدة لن تنتهي، أنت تقول قد ونحن نقول لا. فإن أردت أن تثبت الأصل في الغسل ما هو؟ أن يغتسل عاري، فإذا أردت أن تثبت العكس فعليك الدليل. لماذا؟ لأن الظاهر والأصل معنا، ومخالفة الظاهر والأصل أو من خالف الظاهر والأصل هو الذي يطالب بالدليل. أما حديث عائشة فهو واضح يؤيده ما ذكره الحافظ بن حجر من أن عائشة سئلت عن نظر الرجل إلى عورة امرأته فأجابت بهذا الحديث. واضح؟ إذن هذا يؤيد الاستدلال بأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأته أو إلى عورتها وكذلك العكس. من أين أخذناه؟ من حديث عائشة. نقول وقال صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن حيدة احفظ عورتك، انظروا إلى هذا الحديث، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك من ماذا؟ من زوجك أو مما ملكت يمينك، إلى آخر الحديث. والحديث في صحيح أبي داود رقم 91,303. واضح وجه الدلالة من الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ عورتك إلا من ماذا؟ إلا من الزوجة. فدل هذا على أنه يجوز أن لا يحفظ عورته من ماذا؟ من زوجه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا الحفظ، أو استثنى من هذا الحفظ الزوجة وما ملكت اليمين، فدل هذا على أنه يجوز له أن يرى من زوجته حتى العورة وكذلك المرأة مع زوجها. قال ابن قدامة في المغني في المجلد التاسع في 96 و400، ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه، النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه، يعني حتى اللمس. قال حتى الفرج، حتى الفرج. ثم ذكر حديث معاوية الذي قد مر بنا هذا، ثم قال ولأن الفرج، يعني أولا استدل بالدليل هذا الذي بيناه احفظ عورتك إلا من زوجك، ثم أيضا بدأ يعلل ابن قدامة رحمه الله تعالى تعليل دقيق، وهو قال ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به. أليس الزوج يحل له أن يستمتع بفرج زوجته؟ لا شك. الجواب، الجواب بلى، الزوج يتمتع بماذا؟ بفرج زوجته. انظروا الآن إلى استدلال ابن قدامة، قال فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن. جاز اللمس والنظر، قال فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن. يعني يقول ابن قدامة رحمه الله كما أنه يجوز، أو هذا مما لا خلاف فيه، أنه يجوز أن يستمتع الرجل بفرج زوجته، ف فكذلك اللمس والنظر هذا داخل في الاستمتاع. فإذا كان كذلك من قال بإخراجه فعليه الدليل ولا دليل صحيح صريح ولا دليل صحيح صريح إلى آخر كلامه رحمه الله. ورجح هذا القول الشيخ ناصر رحمه الله في آداب الزفاف صاد 800، ونقل هذا على أنه مذهب مالك وغيره، مذهب مالك وغيره، يعني هذا أيضا مذهب الإمام مالك ومذهب غيره. أما الزيادة التي في نهاية الحديث، انتبه قد يستدل عليك المخالف بزيادة وردت في الحديث ثم بعد ذلك تسلم له، نقول لا، سنبين لك هذه الزيادة وليست هي صالحة للاستدلال، ولا نقول ليست هي صحيحة، واضح؟ نقول أما الزيادة التي في نهاية الحديث حديث معاوية وهي قوله قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، يعني إذا كان الإنسان خالي يا رسول الله، يعني هل يجوز له أن يظهر عورته وهو خالي؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس، الله أحق أن يستحيى منه من الناس، يعني إذا كنت لوحدك فلا تظهر عورتك. بعضهم يستدل بهذا على أنه لا يجوز، لماذا؟ حياء من الله. قل لا شك أن الحياء من الله في هذا المكان وفي غيره، ولو كان هذا لا يجوز مطلقا لقلنا له إذن لا تذهب إلى الخلاء ولا تجامع ولا إلى آخره، أليس كذلك؟ ولا يقول بهذا عاقل. نقول فإن هذا يحمل على الأفضل والأكمل، يعني من باب الأفضلية والاستحباب الأولى أن الإنسان يغطي عورته سواء كان لوحده أو مع زوجه، لكن هل يجوز؟ لا شك أنه يجوز. واضح الفرق؟ فرق بين الأفضلية وفرق بين عدم الجواز. فنقول فإن هذا يحمل على الأفضل والأكمل وليس للوجوب، وليس للوجوب. وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الأول في 59 و400، وكذلك الشيخ ناصر في أداب الزفاف في صاد 13 و100، وقال يعني الشيخ ناصر في ذلك الموضع قال المناوي وقد حمله الشافعية على الندب، يعني هذا وهو أحق، لأن كلمة أحق كما تعلمون في الأصول تفيد تأتي على الوجوب على تفصيل ليست على الإطلاق كما فصلنا لكم في المذكرة، وقد حمله الشافعية على الندب، وممن وافقهم يعني على حمل هذا الحديث على الندب ابن جرير، فأول الخبر يعني فسر هذا الحديث، فأول الخبر في الآثار على الندب، يعني حمله على الندب، وهذا هو الحق حتى لا تتعارض الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث قال احفظ عورتك إلا من زوجك. نعم. قال يعني ابن جرير لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه، أليس كذلك؟ سواء لبست هذا الثوب أو الإزار أو لم تلبس، فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال لا يغيب عنه شيء من خلقه عراه أو غير عراه، يعني سواء كانوا عراه أو غير عراه. فإذا كان كذلك إذن إنما هو يحمل على سبيل ماذا؟ على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. انتهى كلامه رحمه الله.
قلت يؤيده ما جاء في أول الحديث، هذا الحديث تتمة بدايته الذي قد سبق الكلام عليه، ما جاء في أول الحديث أنه أجاز النظر إلى الزوجة وعورتها والعكس، فالخلوة من باب أولى. إذا كانت الزوجة معك أجاز الشرع لك أن تنظر إليها وإلى عورتها وهي تنظر إلى عورتك، فمن باب أولى أنه يجوز في ماذا؟ في الخلوة وأنت لوحدك، أليس كذلك؟ من باب أولى إذا كنت لوحدك لا يراك أحد من البشر، أليس كذلك؟ قلنا فالخلوة من باب أولى، لأنه إذا جاز مع وجود الزوجة كشفها فبدونها من باب أولى، يعني فبدون الزوجة من باب أولى والله أعلم. إذن المسألة الأولى ما هي؟ يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته وكذلك الزوجة، يجوز لها أن تنظر إلى عورة زوجها وأن يغتسل في مكان واحد عراة، ولا مانع ولا محظور من ذلك، والأدلة قد دلت على ذلك. وأما من قال بالمنع فليس له أو لا نعلم له دليل صريح صحيح. المسألة الثانية حتى نتمم البحث الذي مضى، وهو ما يستحب فعله إذا دخل على الزوجة وبعد الدخول. المسألة الثانية، يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بالجماع، وهذا أمر خطير. بعض الشباب يجلس مع أصدقائه يحكي ماذا حصل له ولزوجته البارحة، يقول قمت وفعلت بها كذا وزوجتي كذا، ويبدأ يصف، وهذا أمر خطير وهو محرم وليس بالهين، بل هو من الكبائر أن تصف لهذا الرجل ولو كان أخ لك، لو كان أخ نسك، لا يجوز أن تصف له مفاتن زوجتك، والله أنا فعلت معها كذا وزوجتي كذا وتفعل كذا في الجماع، وهذا أمر يشاع بين بعض الشباب، فيحكي الأسرار التي بينه وبين زوجته لغيره. انظروا الآن إلى هذا الحديث الخطير في بيان حكم من يفعل ذلك. نقول لما ثبت عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة والنساء جلوس والرجال جلوس معه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس فيه دليل أنهم كانوا على خلط، لا، لا شك أن النساء في ناحية والرجال في ناحية منفصلة كليا، والنساء قعود. فقال